السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بإذن الله عز وجل مجلس اليوم هو وقفات يعني وتدبرات مع سورة نوح. هذه السورة يعني ممكن لن نستطيع اليوم أن نتناولها بالتفسير التحليلي الدقيق يعني كما نفعل في بقية السور، لكن هي وقفات سريعة مع مضامين هامة في هذه السورة. قطعا لن نستطيع أن نستوعب هذا في مجلس واحد، لكن احنا بنمر يعني هذا اليوم مرور سريع على المواضيع العامة في سورة نوح. قبل أن نبدأ أنا أود أن احنا نستمع الأول إلى هذه السورة على الله جل أن يفتح علينا. معلش هي 28 آية 5 دقائق نسمعها كده.
والله جعل
معنى إلى آيات أو إلى سورة نوح، ولابد أن يدرب الإنسان نفسه أن يجعل هناك علاقة مباشرة بينه وبين كتاب الله سبحانه وتعالى، أن يستمع وأن يصغي إلى كتاب الله عز وجل بعيدا عن الناس لفترات طويلة، أن يقرأ القرآن هو بنفسه بعد أن يستمع إلى التفسير ويقرأ في التفسير، لكن بعد ذلك لابد من وجود العلاقة المباشرة بينك وبين كتاب الله سبحانه وتعالى، حتى لا تكون هذه الأشياء حواجز بينك وبين كتاب الله سبحانه وتعالى. إذن لابد من الارتباط المباشر الذي يحدث لا سيما يعني بأعلى درجات الارتباط يحدث في قيام الليل، أو أن تستمع كما يعني آخر آية في أو آخر آية سورة الأعراف، فاستمعوا له وأنصتوا، أن تستمع إلى القرآن في خلوة بعيدا عن الناس، أن تعطي لقلبك وقت طويل، أن تعطي لقلبك وقتا طويلا تستمع فيه إلى كتاب الله سبحانه وتعالى. طيب، الوقفات السريعة التي نريد أن نقف معها في هذه السورة، سورة نوح، أولا موقع هذه السورة في المصحف، نجد أن هذه السورة جاءت بعد سورة المعارج، ثم جاءت بعد سورة نوح جاءت سورة الجن، ثم المزمل، ثم المدثر. نجد أن سورة المعارج وهي تحدثنا وتطلب من الإنسان أن يعرج إلى الله عز وجل، كما أن الملائكة تعرج إلى الله عز وجل، فكذلك الإنسان يعرج إلى الله بروحه وبقلبه، فجاءت بأهم مانع يمنع الإنسان من العروج، هذه النفس الهلوعة، هذه النفس الشحيحة، هذه النفس التي لن تصلح إلا بالصلاة وبالإنفاق. إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. يتخلص الإنسان من هذه النفس التي تمنعه من العروج إلى الله عز وجل عن طريق العبادات، وأولها الصلاة، ثم دعوة الناس إلى العروج إلى الله عن طريق الاستغفار. جاءت هذه السورة، سورة نوح بعد سورة المعارج، لتبين يعني هذا المجهود الذي يطلب من الدعاء أن يبذلوه، وأن ما يبذله الدعاء من مجهود لدعوة الناس مهما فعلوا ليس بكثير في وسط الجهود التي بذلت. قال ربنا سبحانه وتعالى في أول ما أنزل، من أوائل ما أنزل على نبينا صلى الله عليه وسلم: ولا تمنن تستكثر، سيطلب منك جهد كثير، لا تستكثر ما تقدمه لهذا الدين. فجاءت هذه السورة تبين هذا الجهد المضني الذي بذله نوح عليه السلام، وكيف تعب نوح عليه السلام في مدة زمنية طويلة، كيف نوع في وسائل الدعوة، كيف نوع في كلام الدعوة، كيف صبر وصابر حتى يعني حقت كلمة الله عز وجل على هؤلاء الناس، فدعا نوح عليه السلام عليهم. ثم تأتي سورة الجن لتبين أن مهما أعرض الناس عنك فقد يبعث الله عز وجل إليك مخلوقات تستجيب لنصرة هذا الدين. يعني سورة نوح قمة الإعراض، سورة التي تليها مباشرة بما أن الإنس أعرضوا أرسل الله عز وجل الجن ليستمعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فبدأ سورة الجن قل أوحي إلي أنه استمع، قمة الإعراض في سورة نوح استغشوا ثيابهم، ثم قمة الإنصات ولكن من الجن قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا. بداية سورة الجن بمشهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ القرآن دليل على تمسك النبي صلى الله عليه وسلم بمنهجه مهما أعرض الناس عنه. ففي سورة نوح قمة الإعراض عن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءت هذه السورة سورة نوح لتصبر النبي صلى الله عليه وسلم. إذن سورة نوح قمة الإعراض بالرغم من الجهد المتواصل. تأتي سورة الجن في أول آية من سورة الجن مشهد للنبي صلى الله عليه وسلم ويقرأ القرآن في دلالة لتمسك النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المنهج مهما أعرض عنه المعرضون، لكن النبي صلى الله عليه وسلم هو قائم يصلي بالقرآن بكتاب الله سبحانه وتعالى، فأرسل الله عز وجل من يستجيب لهذه الدعوة. ثم تأتي سورة الزاد التي تعين الإنسان على جهد الدعوة، سورة المزمل إن نشأة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. تأتي سورة الزاد لأن لك في النهار سبحا طويلة. تأتي سورة المزمل كنوع من أنواع الاستراحة، والزاد بين سور الدعوة بين نوح والجن ثم المدثر ثم إكمال المسيرة قم فأنذر ولا تمنن تستكثر. تأتي هذه السورة في وسط هذه السور كنوع من هذا الزاد الذي لن تستطيع أن تكمل المسيرة بدونه. فالذي يحاول أن يكمل المسيرة في طريق الدعوة الشاق بدون المزمل بدون قم الليل إلا قليلا سيجد نفسه في شقاء في عنت في تعب، والسبب أنه ترك الزاد الذي لن يستطيع أن يكمل المسيرة بدونه. تأتي هذه السورة سورة نوح بجملة بدأت مؤكدة إنا أرسلنا نوحا إلى قومه، أن تفسيرية أرسل الله عز وجل نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين. بدأت السورة بالهدف الرئيسي من إرسال نوح عليه السلام وهو قبل أن يأتيهم عذاب أليم، وكأن مشهد العذاب الأليم بيقترب من قوم نوح، والرسالة والدور المطلوب من نوح عليه السلام أن ينقذ قومه من هذا العذاب، هو ليس عليهم بمسيطر، هو دوره أنه لهم نذير مبين. فقال له الله عز وجل أدرك قومك من قبل أن يأتيهم العذاب الأليم وأنذرهم وأمرهم بالاستغفار حتى يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى قبل أن يأتيهم العذاب. مضت سنة الله عز وجل في نزول العذاب على المعرضين من قبل أن يأتيهم عذاب أليم، ليس هناك فارق أبدا بين الأمر والاستجابة. قال يا قوم، يعني الآية الأولى الأمر، الآية الثانية التنفيذ مباشرة، لابد أن يسارع الإنسان بالتنفيذ، أن يستشعر الداعية إلى الله عز وجل أن كل تأخير يتأخره قد يفلت الناس من يديه، قد يذهب الناس إلى العذاب الأليم بسبب تأخره عنهم. استحضار مشهد العذاب الأليم وهو يقترب من الناس، وأن الداعية المتكاسل الذي يتكاسل ولا يريد أن يجتهد في الدعوة هو يضيع الناس من يديه في العذاب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأنا آخذ بحجزكم عن النار، مثلي ومثلكم كمثل رجل يعني أوقد نارا فجعل الفراش والهوام يقعن في النار، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم هو مثله الذي يريد أن يبعد الناس عن النار وأنا آخذ بحجزكم، مشهد تمسك النبي صلى الله عليه وسلم بالناس حتى لا يقعوا في النار. فهناك ليس هناك يعني أدنى زمن بين الأمر والاستجابة. إن أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك، الآية التي تليها قال يا قوم، التنفيذ مباشرة، لم يتأخر خوفا من الله عز وجل، لم يتأخر خوفا على قومه. لذلك لما أمر الله عز وجل يحيى عليه السلام أن يبلغ قومه بخمس كلمات وتأخر يحيى عليه السلام، فأرسل الله عز وجل إلى عيسى أن يذهب إلى يحيى ويقول له هل تبلغ الكلمات أو أبلغها أنا، لا مجال للتأخير. فقال يحيى عليه السلام سأبلغها أنا إني أخاف أن ينزل علي عذاب من الله لو أنه لم يبلغ هذه الكلمات.
فالإنسان يخشى أن يتأخر في تنفيذ كلمات في توصيل كلمات الله عز وجل إلى الناس. قال يا قوم، محور دعوة نوح عليه السلام، مهم جدا فهم هذا المحور حتى لا يتيه الدعاة إلى الله عز وجل في تفاصيل جانبية، حتى لا يتيه الدعاة إلى الله عز وجل في أمور فرعية. إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون، يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. إذن المحور الرئيسي إني لكم، يؤكد إني لكم لمصلحتكم نذير مبين، نذارة تحذير مبين واضح، أكلمكم بلغتكم بلسان تفقهونه، إني لكم نذير مبين. المبين الواضح الذي ليس فيه لبس، دعوة واضحة، حقائق واضحة لا تحتمل اللبس. إني لكم نذير مبين أن يعبدوا الله واتقوه وأطيعوه. هكذا تقوم الدعوات على أصول النذارة، عبادة الله عز وجل، تقوى الله عز وجل، طاعة النبي. قال لهم أن يعبدوا الله واتقوه وأطيعوني، قيل إن هنا أطيعون أي أطيعوا نوح عليه السلام، لأنكم كيف ستنفذون مراد الله؟ لابد من منهج عملي يسير على الأرض بينكم، هم الرسل، سنة الأنبياء، وبالنسبة لنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن في محور للدعوة، الداعية الوظيفة الأساسية له أن ينذر الناس من عذاب الله. الوظيفة الأساسية للداعية تعبيد الناس لله، أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون، هذه الوظيفة الأساسية. أحيانا تختلط الوظائف على الدعاء، يريد أن ينصح للناس في بعض أمور دنياهم، يريد أن يفيد الناس في بعض الأمور الجانبية، فهذه الأمور قد تؤدي إلى تحسين وظيفته، لكن قد تأتي على الأصول، قد يتحول إلى مجرد إنه يعني محسن دنيوي لظروف الناس، جاء لتحسين ظروفهم الدنيوية، فيبدأ الناس يطالبونه بتحسين أمورهم الدنيوية ويعرض عن ذكر الدار الآخرة، فإذا حدثهم عن الدار الآخرة قالوا ما على هذا تبعناك، إنما جئنا وراك حتى تصلح لنا أمورنا الدنيوية، احنا عايزين نتحسن دنيوي، انت دورك معانا انك تقولنا ايه اللي نعمله عشان نتحسن دنيويا. طب قد يمر الإنسان ببعض أنواع البلاء، قد يترك الحرام لله سبحانه وتعالى، لا احنا عايزين كل شيء يحسن الأمور الدنيوية. فأحيانا الداعية هو الذي يبدأ بهذا التلبيس على الناس، لا يكون مبينا في دعوته. فأصل الأصول في الدعوة إذا أراد الداعية أن يعرف نفسه وعايز يبدأ يعرف نفسه، هو في أول التعريف إني لكم نذير مبين. أول ما وقف النبي صلى الله عليه وسلم حذر الناس قبيلة قبيلة، وجعل يذكر القبائل بأسمائها ويحذرهم من النار. أول ما وقف النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا النذير العريان الذي يحذركم هجوم الجيش عليكم قبل أن يأتي العذاب، قبل أن ينزل عليكم العذاب. هكذا تكون الدعوة واضحة، لكن أن يختلط وتختلط الوظائف على الداعية، لأن أحيانا الداعية يكون له وظيفة دنيوية، هذا الأمر مهم جدا جدا. فارق بين حكم الشرع في دنيا الناس، لابد أن يكون الشرع له حكم إن هذا حلال أو هذا حرام، هذا ربا، هذا التعامل المادي حلال، هذا التعامل المادي حرام، هذا الأمر فيه شبهة، هذا دور أيضا الداعية. إذن مسألة الخلط وكيف نوازن بين أنتم أعلم بأمور دنياكم، وكيف نوازن بين وظيفة الداعية. وظيفة الداعية إقامة الدين في الناس، وظيفة الخليفة اللي هو أمير المؤمنين المفروض هيقوم بتنفيذ أمر الله عز وجل إقامة الدين والدنيا، لكن يقوم دنيا الناس على أساس دينهم. ذلك لما يقال الخلافة الراشدة، احنا بنقول الخلافة الراشدة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين، هذه الخلافة الراشدة اجتمع في الخليفة إن هو الإمام وأنه العلم، اجتمع فيه السلطان والعلم. لما يجتمع السلطان والعلم هذا يكون أمير المؤمنين، لأنه يصلح دنيا الناس عن طريق الدين. ذلك من أجمل كلمات ما معنى تطبيق الشريعة، كان أظن واحد اسمه إبراهيم العسعس كان على الإنترنت كان بيقول أن تشتبك بالنص مع الحياة، إنك تنزل تشتبك مع الحياة لكن باصطحاب النص، لا تترك النصوص الشرعية، لا أنت مطالب بتطبيق الدين في الواقع. لكن مش وظيفة الداعية انه هو يخلي فلان ينجح وفلان يجيب فلوس اكتر، لا، هو يعلمه ايه الحلال وايه الحرام، يعلمه ايه الحلال والحرام. اذا امتلك السلطان مع العلم اصبح الخليفة، فهو يطبق، مش بس بيبلغ، هو بيطبق، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، طبق هذا بسلطان الخلافة. فاذا الداعية بدون سلطان هو هنا يبلغ، هو مش مسؤول، يعني انا بقولك ان ده حلال وده حرام. لذلك احيانا لما بتختلط بعض الوظائف مع الداعية، ان يكون داعية وسياسي مثلا، يكون داعية واقتصادي، يكون داعية وبيتكلم في التنمية البشرية والإدارة، فاحيانا بتختلط الوظائف. فلما تيجي تقدم للناس شيء، اللي انت بتقوله ده وحي ولا ده اجتهاد دنيوي؟ فحين بتختلط هذه الأمور على الناس. فالرجوع للأصول مهم. الأول، أول ما جئتكم به الإنذار من عذاب الله سبحانه وتعالى، لازم الأصول تبقى واضحة. ذلك قال الله جل على النبي صلى الله عليه وسلم: وما علمناه الشعر، عشان تكون المصدر صافي، وكان أميا صلى الله عليه وسلم، وشرف له أن الناس يتعلمون من بعضهم البعض، ولكن الله جل هو الذي علمه صلى الله عليه وسلم، شرف له ذلك. فإذا تحديد وظيفة الداعية مهمة جدا 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 في زمان اختلطت فيه الوظائف على الناس، فأصبح يتصدر كداعية ثم لا يتكلم في الدين. طب أنت كيف يتكلم الناس عليه؟ ثم الناس يزدادون بعدا عن دين الله عز وجل، وهو يزداد انتشارا بينهم. في شيء غلط هنا، يعني هنا في شيء غلط، تجد هنا التحذير من المعاصي، تحذير من الذنوب، ويقول ربنا سبحانه وتعالى: مما خطيئاتهم أغرقوا، بسبب الخطايا أغرقوا وأدخلوا نارا، بسبب الخطايا أغرقتهم، وحذرهم نوح عليه السلام من الذنوب. هذه وظيفة الداعية الأساسية التي لابد ألا تختلط بغيرها، حتى لو قدم شيء آخر، هذا ركن واضح، محورية الدار الآخرة في الدعوة، إن ده أمر محوري في الدعوة. لكن ان تاتي الفاظ ومصطلحات جديده قد تحتمل نوعا من التدليس او التلبيس على الناس، فلا تظهر الامور. مثلا مصطلح اعمار الارض، ان الداعيه دوره انه يعمر الارض. ايوه، يعني ايه تعريف؟ عايزين يعني اشكاليه، دايما اشكاليات المصطلحات. كتير من العلماء تكلم في مساله ان المصطلحات امر خطير مش سهل، بدليل قوله سبحانه وتعالى: لا تقولوا راعنا، مع انه مصطلح عادي، لا، هذا المصطلح لا تقولوه، يعني المصطلح ده بيحمل نوع من انواع التدليس. ذلك لما يقابلنا مصطلح معين مش مفهوم، محتاجين نفك المصطلح ده، ما المقصود بهذا المصطلح، ثم نشوف لو وجدنا المفاسد اكثر من المصالح لا نستعمل. كان النبي صلى الله عليه وسلم يطلب منا الا تغلبنا الاعراب على اسم صلاه العشاء، هم يسمونه العتمه، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغلبنكم الاعراب على اسم صلاتكم العشاء. يعني طب هما بيسموها العادة مش مشكلة، لا، لا تغلبنكم، كأن في مغالبة في المصطلحات. فلما تكون وظيفة الداعية واضحة بينة، الأصل الأصول، وبعدين نتكلم في الفروع. أصل الأصول: جئت لأنذركم عذاب الله عز وجل، جئت لأبين لكم مراد الله عز وجل. هذه الوظيفة الأولى الأساسية. أنت ممكن الشخص يكون له أكثر من وظيفة، لكن أثناء الدعوة أنت وظيفتك كذا، أنت بقى وظيفتك الدنيوية خلاص تأكل الطعام وتمشي في الأسواق تطبق هذا الدين. لكن في وظيفة التبليغ لابد أن يكون الأمر واضحا: إني لكم، كل وضوح، وإيه الجديد اللي جد علي؟ إني لكم نذير مبين. لما النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالرسالة كان اسمه الصادق الأمين، لم يقل لهم أنا الصادق الأمين، لم يبدأ معهم ببدايات ليس فيها وضوح، لم يؤجل الوضوح. يعني كان ممكن يقول لهم: طيب انا الصادق الامين وفي موضوع مهم عايزين نتكلم فيه، بس هنتكلم فيه كمان 3 4 سنين، خلينا في الفتره دي ان ايه نتكلم على اخلاق عامه، بعيدا عن الاخلاق العامه، بعيدا عن قضيه التوحيد وعن قضيه الاله والدار الاخره. لا، بدا النبي صلى الله عليه وسلم في اصول لا تؤجل، هناك اصول لا تؤجل في الدعوه. نعم، هناك أحيانا بعض الأولويات، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه، أول حاجة تبدأ بالتوحيد. يعني التوحيد بيستقر تعرف تبني بناء الإيمان، خلاص أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول، فإنهم أجابوك خلاص تدعوهم إلى الصلاة، فإنهم أجابوك تدعوهم إلى الزكاة. فإذا قضية محورية الدار الآخرة في الدعوة. الخلافة الراشدة كان اسمها الخلافة الراشدة لأنهم كانوا ينصرون الدين، مش لأنهم كانوا أكثر ازدهارا في الدنيا. يعني الخلافة الراشدة لم تسمى راشدة لأنها كانت أكثر ازدهارا في الدنيا، الدولة الأموية أكثر ازدهارا في الدنيا، وهي ملك عضوض وليست خلافة راشدة. كثير من اللي بيتمنى عايزين كذا الخلافة الراشدة ويظن أن هي الأكثر ازدهارا. نعم تطبيق شرع الله عز وجل لما الأمة تجتمع على ذلك مع مرور الزمان وتحقيق العدل يأتي بالخير كما يحدث في آخر الزمان، يأتي بالخير، لكن لابد من مرحلة بذل وتضحية كما حدث في شعب أبي طالب مع النبي صلى الله عليه وسلم. فنعود إلى هذه الكلمة الواضحة البينة، تعريف واضح، من أنا؟ إني لكم نذير مبين. أن اعبدوا الله واتقوه، كيف ذلك؟ عن طريق طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وأطيعوني. لماذا؟ لتفروا من خطر الذنوب، يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر، قدر الله عز وجل عنده في اللوح المحفوظ. إن أنتم آمنتم وهو أعلم ما الذي سيحدث سبحانه وتعالى، فلو آمنتم منع عنكم العذاب، ولو أنكم أعرضتم نزل عنكم العذاب. والذي سيحدث قدره الله عز وجل بأجل واحد فقط، قدر الله عز وجل ذلك في اللوح المحفوظ بعلمه سبحانه وتعالى. إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر، ما ينفعش تؤمن لما يبدأ العذاب، لما يجي الغرق تقول آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، هذا لن ينفعك بشيء. إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. يبقى إذن البداية الأولى الأمر، بدأت السورة بالأمر أن أنذر قومك. الآية الثانية التطبيق الفوري. الآية الثالثة توضيح الوظيفة، التوصيف الوظيفي للداعية، إني لكم نذير مبين. ثم جاءت الآية الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة، جاءت هذه الآيات للوسائل التي استعملها نوح عليه السلام لدعوة القوم. احنا عايزين ايه الصورة يكون لها يعني تصور في دماغنا كده. بدأت الآية الأمر، التنفيذ المباشر، التوصيف قبل الوسائل، الوظيفة الأساسية. ان احيانا تنشغل بالوسائل عن الأهداف، احنا نستشغل كيف نصل الى الناس، ثم بعد ان وصلنا الى الناس واحنا كنا عايزين نقول لكم ايه، احنا عايزين نعمل صفحه على الفيسبوك كبيره جدا، وعايزين نعمل قناه فضائيه كبيره جدا توصل لكل الناس، وعايزين كل اي ابلكيشن ينزل نشترك فيه. عملنا ده وانتشرنا، احنا كنا عايزين نقول ايه للناس؟ طب الناس لو بعد ما انتشرنا مش هينفع نواجههم بالدين، طب نديهم الاول ايه برامج مثلا ترفيهيه او كده، البرامج الترفيهيه تنجح فتجيب اعداد فنكمل بقى وننسى احنا كنا داخلين ليه اصلا. يعني ده اللي بيحصل، احنا اكتشف ايه ده، اصل احنا لو كلمناهم في الدين الناس هتمشي، فخلينا احسن ايه عاملين نبعد نبتعد نبتعد عن الغايه. فحال الانشغال بالوسائل عن الغايات بيحدث انحراف في الطريق. لذلك تاكيد يعني برغم ان شيء طبيعي، انا عارف ان الداعيه هو رايح يكلم الناس على الاخره، هذا المعنى البسيط قد ينساه الانسان في يعني ضغط الحياه وضغط المجتمع عليه. ان احيانا قال ربنا سبحانه وتعالى وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا اذا تمنى القى الشيطان في امنيته. قول الاشهر تمنى اي اذا تلا، القى الشيطان اثناء القراءه، وقيل اذا تمنى اي ان النبي كل نبي يتمنى ان يصل الى قومه. ما هي امنيه الدعاء؟ أمنية الأنبياء، أمنية الأنبياء ليست أن يحصدوا مالا ولا أن يبنوا قصورا ولا أن يجمعوا أموالا، أمنية الدعاء، أمنية الأنبياء من قبل أن يصلوا إلى الناس. هذه الأمنية يستغلها الشيطان. يعني الشيطان لما بيجي الواحد بيجي له بيدخل له من أمنيته. يعني الشيطان لما يريد أن داعية متمسك بالدين يريد هذا، يريد الشيطان من هذا الداعية أن يتنازل، لا يقول له تنازل ونحن نعطيك المال، ده يعني دي ما بتجيبش معاه. يقول لك انا جربتها، وهم قريش جربوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، تنازل ونعطيك ملك، تنازل ونزوجك، لا ده ما بيجيبش معانا. دخلوا مدخل تاني، انت تريد ان نؤمن؟ سادات قريش تريد منا ان نؤمن؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم طبعا اطرد هؤلاء الضعفاء. يعني يدخلوا من مدخل ان احنا هنؤمن من امنيه الداعي. هذه الأمنيات بالنسبة للرسل يضبطها الله عز وجل، يمسخ الله ما يلقي الشيطان ويحكم الله آياته، تحتاج إلى يعني أن يجأر الإنسان إلى ربه وأن يلجأ إلى ربه وأن يستشير إخوانه وأن يستخير ربه، يعني محتاج علم، محتاج دعائم للثبات حتى لا يفتن. يعني الشيطان يستغل هذه الأمنيات، يعني الشيطان بيدخل الداعية من ليس من الدنيا لكن من أمنياته، عايز الناس تسمع، عايز الناس كتير ما تتكلمش في ده، ايتي بقرآن غير هذا أو بدله، والناس كتير هتيجي، وبعد لما تيجي كلمها بقى عن القرآن. الناس كتير بتيجي هنا شغل، انت بعد ما جبتهم هتمشيهم؟ يعني بعد ما الناس جت هتقول لهم كلام يزعلهم وتمشيهم؟ بلاش تزعلهم الوقت، خلينا السنة دي كده ايه نتكلم في حاجات عامة قبل ما نواجه الناس بحقيقة العبودية لله سبحانه وتعالى. فالناس بتكتر، فالخوف بيزيد، يدخل الإنسان في هذه الدائرة المغلقة. لكن من الأول لابد أن يكون الإنسان واضحا. ليس معنى الوضوح أن يجابه الناس بما لا يستطيعونه من بعض الطاعات، لكن نتكلم في الأصول، في التوحيد، في النذارة، في العبودية، في الأصل الأصول. بعد ذلك أنه لا قضية طاعة لا يستطيعونها الآن، هذا فقه الأولويات. ذلك لما حجر علق على إنك تأتي قوما أهل كتاب، قال هنا ان ارسلوا الى ناس عندهم علم، فارسل شخص عنده علم، لان سيدنا معاذ ياتي يسبق العلماء رميه بحجر يوم القيامه. ففكره ان كل شخص يبقى عارف الناس اللي هيكلمهم والمداخل والاولويات ده مهم جدا في الدعوه، والا يعاجل الناس بامر، وكما تاخر تحريم الخمر هذا امر مطلوب حتى يحدث ايضا موازنه، لكن يكون في اصل هو ماشي فيه. لكن احيانا الانسان ينسى، هو لماذا اجل؟ هو لماذا لم يواجه؟ هو ينسى، وتصبح الوسائل غايات، تحصيل عدد أكبر من الناس يصبح غاية في حد ذاته تلغى لأجلها الأصول. إذن الوظيفة الواضحة قبل الوسيلة، فجاءت الوسائل التي استعملها نوح عليه السلام، قال ربي. حتى يعني تخيل لما الداعية يقدم اعتذار، يا رب أنا اللي عملته كذا وكذا وكذا وكذا. طب اللي ما اشتغلش في الدعوة، يعني سيدنا نوح اللي 950 سنة في الدعوة يقول ربي إني دعوت قومي ليلا، ويقدم اعتذار عما حدث بعد 950 سنة. تخيل، يعني لما ربنا يسأل سيدنا عيسى أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، تخيل لما تتسأل السؤال ده، أأنت قلت للناس؟ أنت أنا قلت لك تقول كده للناس، ولا أنت قلت ده من عندك؟ قال ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، قلت حاجة من عندي، يا رب أنا كان وحي أبلغه. هذا أكثر سلامة للإنسان. فهنا قال نوح عليه السلام ربي إني، ويؤكد على ذلك لتأخره، يعني الجملة في الأصل في اللغة تأتي غير مؤكدة، فلما جاء التوكيد والله عز وجل يعلم ذلك، فجاء لاستشعاره بما فعل وللجهد الذي بذله، قال إني دعوت قومي، كان يخاف عليهم، لذلك قال يا قومي، في أول يا قومي أنا منكم وأخاف عليكم، يا قومي إني لكم نذير مبين. فقال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا، استيعاب الأزمنة، لم يترك زمانا إلا ودعا فيه، فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم، يعني أنا كمان رايح وبقول لهم إن ربنا يغفر لكم، مش عايز منكم حاجة، وإن الهدف الوحيد اللي كنت بأصر أن يكون ظاهرا ليس تحصيل أي مصلحة دنيوية أبدا، لتغفر لهم، كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبار. بأول شيء استيعاب الأزمنة، لم يترك زمانا، موسم من مواسم، في الأجازة، في الدراسة، في المواسم الطاعات، في الليل، بالنهار، في الصباح، في المساء، هكذا الداعية يتحين الفرص، يتحين الأزمنة، يبحث عن الوقت المناسب، عن إقبال الناس، عن لحظات نشاطهم، عن لحظات تجمعاتهم، هكذا الداعية يبحث عن كل لحظة يستطيع فيها أن يدعو إلى الله عز وجل، استيعاب الأزمنة ليلا ونهارا. فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما، يعني المشهد ده بيتكرر، سيدنا نوح يشوف ناس يروح يتكلم معهم، يضعوا الأصابع في الأذان ويستغشوا الثياب ويصروا ويستكبروا، فيذهب مرة أخرى إليهم فيفعلوا نفس الفعل، وفي كل مرة يذهب ولا يقول سيفعلوا نفس الفعل مرة أخرى، ويذهب، مش مثلا مجموعة من الشباب أنت كلمتهم مرة اثنين ثلاثة تقول خلاص دول مفيش منهم، فإذا أنا كلمتهم كم مرة؟ مرتين. سيدنا نوح قعد 950 سنة،
قبل أن يدعو عليهم 950 سنة. زي ناس كتير عندها إشكالية ونتكلم في المسألة دي. سيدنا نوح دعا على قومه، ينفع ندعو؟ اوه 950 سنة ودعو، يعني عايز تدعو على قوم، عايز تدعو الدعاء بعد 950، أنا موافق بعد، لو أنت عايز تبقى ظاهري يعني في 950 سنة وأدعو يا بصر. يعني كتير من العلماء قال أخبره الله عز وجل أنهم لن يؤمنوا، فأوحي إلى نوح أنه لن القطع يؤمن من قومك إلا من قد آم سورة هو. فهنا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم، رايح عشان مصلحته وفقط لتغفر لهم، جعلوا، لم يقل الأنامل، قال الأصابع، جعلوا أصابعهم، يعني الإنسان لما بيحط الأنامل في الأذن مش الأصابع، هذا دليل على شدة الإعراض، يعني هو مش عايز يسمع أي حاجة خالص، جعلوا أصابعهم، مشهد مضحك. طب هو لو مش خايف يتأثر، طب ليه يضع الأصابع في الأذن؟ يعني هو يخشى على نفسه أن يتأثر، يخشى على نفسه من فتنة، مش عايز أقول فتنة الدين، فتنة الدنيا، خايف يفتن، أنه عايز أن يمشوا واصبروا على آلهتك، زي ما أنت بتصبر على دينك هو يصبر على آلهته. وجعلوا أصابعهم في أذنهم بل حتى يخشى من ملامح وجه نبي الله نوح، هذه الملامح التي تدل على الصدق، يعني بعد ما وضع الأصابع في الأذن هو لا يسمع شيئا، لكن يقوم بوضع الثوب على الوجه، واستغشوا ثيابهم. لماذا فعل ذلك؟ حتى لا تؤثر حتى الملامح، يعني هو مش سامع، لكن صدق ملامح وجه نوح عليه السلام قد تؤثر فيه. ذلك عبد الله بن سلام لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم في أول ما جاء إلى المدينة، فقبل أن يستمع إليه قال ما هذا بوجه كذاب، أول ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قال ما هذا بوجه كذاب، فأول ما استمع إليه وجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بإفشاء السلام وإطعام الطعام وبصلاة بالليل والناس اليوم، علم أن هذا لا يقوله إلا نبي، فآمن، حبر من أحبار اليهود عبد الله بن سلام، أول ما رأى الوجه النبي صلى الله عليه وسلم قال ما هذا بوجه كذاب. أحيانا صدق ملامح الداعية تؤثر في الناس، تؤثر في الناس، هم لا يريدون حتى أن يروا هذا الوجه الصادق، حتى لا يريدون أن يروا الشمس، فاستغشوا ثيابهم، وضعوا الأصابع في الأذان واستغشوا ثيابهم، وأصروا واستكبروا استكبارا، بمعنى أنه مش مقتنع ولا شيء، القضية مش عدم اقتناع، القضية استكبار، واستكبروا استكبارا، مفعول مطلق تدل على يعني أن لم يكن هناك أي شيء آخر، كل القضية استكبار وإصرار وعناد، وأصروا واستكبروا استكبار. طيب الدعوة المبدئية في كل الأزمنة لم تؤثر فيهم، هل اكتفى نوح عليه السلام؟ غير في الطريقة، بما أنهم وضعوا الأصابع في الأذان واستخشوا الثياب أنا أعلي الصوت أكتر، يعني هو كل ما بيبعد أكتر كل ما أنا بقرب أكتر، هو كل ما بيحاول أن يبتعد مني أكتر كل ما أحاول أن أبحث عن وسيلة تقترب منه أكتر. فهنا لما جاء وضع الأصابع في الأذان جاءت الآية التي بعدها الدعوة الجهار، ثم إني دعوتهم جهارا، صوت عالي حتى يصل إلى الأذان، حتى لو غطوا الوجوه ووضعوا الأصابع في الأذان أنا أبحث عن وسيلة أخرى للوصول إليه. إذن حين الناس يبتعدوا أنا أبحث، الناس ما عادش تيجي المساجد، نشوف الناس فيه في الشارع، نروح الشارع، ناس متجمعين فين؟ في القهوة، تنزل القهوة، كلم الناس، شوف الناس فين. مش معنى الناس ابتعدت قول خلاص هم اللي مشوا، لا، سيدنا نوح ما عملش كده، بحث، استغراق الأزمنة، استغراق كل الوسائل الممكنة، دعوتهم جهارا. جهارا دي دعوة جماعية، هذه الدعوة الجماعية ركز قد تؤثر في بعض الأفراد، لكن هذا الفرد في وسط المجتمع لا يستطيع أن يأخذ القرار، محتاج جلسات فردية. الآية اللي بعدها ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرار، قال ابن عطية الأول للدعوة الجماعية ثم دعا كل فرد على حد، يعني يكلم الناس كلهم وبعدين يكلم كل واحد لوحده، شوف المجهود، يعني في ناس في وسط المجموع يتأثر لكن جواه أسئلة، جواه شبهات، جواه خوف، طب ماذا سيحدث لو آمنت، طب هنعمل ايه، طب الناس، طب قومي، طب عايز يسأل أسئلة. دي الدعوة الفردية، تخلصين نروح قام بكل الوسائل الممكنة، استغراق الأزمنة، الأماكن،
الوسائل، دعوة جماعية، دعوة فردية، دعوة بصوت عالي، دعوة فيها إصرار، استعمل كل الوسائل. إذن وسائل الدعوة ليست توقيفية، يعني مش هي وسيلة، مش هو الدرس وخلاص. احنا متصورين ان الدعوة يعني تطلع تدي درس، فانا مش بعرف ادي درس يبقى خلاص انا مش هشتغل في الدعوة. مين قال؟ من الذي قال ذلك؟ بالعكس، احيانا في وقت من الاوقات تكون هذه اضيق صور الدعوة، احيانا في ازمنة التضييق تكون هذه اضيق صور الدعوة، ويكون الاعتماد بنسبة كبيرة على الدعوة الفردية، على يأكل الطعام ويمشي في الاسواق، على الرجل الذي يطبق الدين ويمشي بين الناس بالدين، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به، أي بهذا النور مصاحبا لهذا النور، باقي المصاحبة يمشي به في الناس، في يعني التعمق أنه بيمشي بهذا النور بين الناس، فيراه الناس فيبدأوا يسألوا عن الإيمان وعن التقوى، فيجيبه بأعماله قبل بأقواله، أن يجيبهم بأقواله. إذن نجد أن نوح عليه السلام البداية الفورية للتنفيذ، يعني ده اللي عايز يقيم نفسه، هو يقول أنا داعية، ثم يريد أن يقيم نفسه عن مواصفات الداعية يقرأ هذه السورة. يعني اللي عايز يقيم نفسه يعود إلى هذه السورة، تطبيق المباشر، مفيش كسل، مفيش تواني، مفيش تراخي، الوظيفة الواضحة الصارمة، إني لكم نذير مبين، تحذير من الذنوب، ثم استعمال كل الوسائل الممكنة، استغراق كل الأزمنة، كل ما بيزداد بعدا كل ما بيزداد جهدا. نوح عليه السلام: ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. يبقى دي الوسائل اللي استعملها نوح عليه السلام. طيب ما هو كلام الدعوة؟ إيه الكلام؟ يعني الكلام الدعوة يبقى تطبيق مباشر، توصيف للوظيفة، وسائل، ثم بعد ذلك كلام الدعوة. شيء غريب جدا، يعني ممكن يكون حد عنده فتح فيه، أنا ظلت أفكر، كان متوقع أن كلام الدعوة يأتي قبل وسائل الدعوة، يعني الكلام اللي هتقوله في الدعوة يكون قبل الوسيلة، أو يعني طريقة توصيل الكلام للناس. لكن الله أعلى وأعلم، قد يكون هناك إشارة أن الصادق الذي يبذل هذا المجهود يفتح الله عز وجل على يديه، الصادق اللي بيتحرى وعنده هم على الناس ويبحث كيف يصل إلى الناس ويستغرق كل هذه الأزمنة والأمكنة والوسائل والطرق، بعد أن حدد الوظيفة ابتداء وأنه جاء يعني نذير مبين للناس، هذا يفتح الله عز وجل على يديه ويلقي الله عز وجل على لسانه هذا الكلام الصادق، طبعا مع تحصيله للعلم الذي جاء به الرسول، يعني من الأول لأطيعوني أنت مطالب بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة. لكن أقصد كيف تصيغ هذا الكلام للناس. أحيانا قد يتكلف الإنسان في هذا الأمر، لكن عشان أروح أكلم الناس أنا محتاج يكون الكلام منمق مزوق، أحيانا الأمر يحتاج إلى صدق، أحيانا كلمات بسيطة تأتي بالناس، أحيانا مطوية توزعها بس. فإذا قضية أنك تعمل، أن تتحرك، ابحث عن وسيلة تبلغ بها دين الله جل. ذلك جاء الأمر بقمة البساطة: بلغوا عني ولو آية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، آية واحدة. أيعجز أحدكم أن يبلغ آية؟ حتى يكون الأمر فيه نوع من البساطة. ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، فقلت، ماذا قال نوح عليه السلام لهم بعد أن عرض؟ هو هنا سيدنا نوح بيكلم ربنا، عرض الأول: يا رب أنا عملت كذا وكذا 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 وقلت كذا وكذا وكذا وكذا. الواحد يستحي لما ربنا يسأله عملت إيه للدين، يا رب أنا عملت حاجات كتير، عملت إيه يعني، عملت إيه للدين؟ أنا أديت درس بس، يعني هو الدين أنك أنت أديت درس؟ يعني شوف سيدنا نوح عمل إيه لما أمر الله جل أمره أن يبلغ، وبعدين شوف أمر أن أنذر قومك فقط بدون تفاصيل، التطبيق كان فيه تفصيل. هكذا المحب، المحب لا ينتظر التفاصيل في الأوامر، المحب الذي يبحث عن كيف يصل بالدين إلى الناس لا ينتظر أمر تفصيلي في كل شيء. أصلا ما حدش قال لي أعمل إيه، أصلا ما حدش عرفت، لما يجي حد يشرح لي التفاصيل أعمل إيه هبقى أتحرك. هنا الأمر أمر مجمل، والجواب جواب تفصيلي، يعني أنذر قومك، الجواب قال ربي جواب تفصيلي في المجهود وفي الزمان وفي الطريقة وفي الكلام. لماذا؟ لأن الإنسان الصادق يبحث ويفكر كيف أبلغ دين الله عز وجل، يقعد يفكر أعمل إيه عشان أبلغ دين ربنا. فقلت، بدأ أيضا بداية واضحة، استغفروا ربكم إنه كان غفار. قبل أن يكلمهم عن المردود الدنيوي للطاعة أمرهم بالاستغفار، فربط الدنيا بالدين، إن الدنيا بالدين، وأن الدنيا التي تأتي من غير دين إنما هي فتنة وبلاء واستدراج. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. أيضا حتى يحدث توازن، الكلام عن عطاء الله عز وجل الدنيوي للطائعين ليس خطأ، ده مش معناه ان الدعية ده مفتون لما يقول لهم ان الاستغفار والطاعة سوف تأتي بالرزق، هذا ليس خطأ، بل هذا قاله نوح عليه السلام. وما الخطأ فين؟ ألا تذكر كلمة الاستغفار والطاعة والتقوى، تقول نحن مطالبين بالجهد الدنيوي وفقط. الناس جاي لك المسجد او الناس جايك عشان انت اللي هتكلمهم عن الدين، قلت لهم لا، انت مش مطالب منك انك تشتغل في الدين ولا انك تجتهد، انت مطالب، كل واحد مطالب ان يشتغل في وظيفته الدنيويه وبس، كلكم مطالبين ان كل واحد يطلع الاول في مجاله الدنيوي وبس. طب ما يعني، طب ده نخليه رقم اثنين، نشرح لهم الاول هو بيشتغل في مجاله الدنيوي، نشرح له الرؤيه الكونيه ان شاء الله في درس باذن الله عز وجل ربنا يستر نسجله عن القران والتغيير، ازاي القران غير قبل ان يتكلم في التفاصيل، غير الرؤيه الكونيه الاول، غير المجملات قبل ما يتكلم في التفاصيل الشرعيه. فانا قبل ما اكلمه في التفاصيل انا محتاج افهمه هو بيعمل كده ليه، هو جاي هنا ليه اصلا. الكثير من الناس، بعض الناس ممكن يعمل اعمال خيريه وهو مش عارف بيعملها ليه، يعني هو مش عارف، هو بيعملها كده وخلاص، هي بتحقق له نوع من انواع السعاده الداخليه، هو مش عارف ان ضمن منظومة شرعية يبحث فيها عن مراد الله، هو نسي ولا بيروح يعمل خير فبيعمل خير وخلاص، تعال نوزع حاجة بيوزع حاجة، هو مبسوط ان اليد العليا فيها نوع من السعادة فهو مبسوط، لكن هو مش فاهم هو بيعمل ليه كده اصلا. بدي خطورة البداية بالفروع قبل الاصول، ذلك ابن عباس يقول الرباني الذي يعلم الناس صغار العلم قبل كباره، صغار الامور الواضحات الأصول قبل ما يدخل في التفاصيل والتفريعات. يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون الله وقارا. هنا ربط عطاء الله عز وجل بالاستغفار. هذه الآيات بعض الناس عندهم حالة من الهزيمة النفسية منها، ولما يجي يشرحها يقولك بس ده مش معناه ان احنا مش هناخد بالأسباب، يعني لازم دايما، يعني قضية أخذ بالأسباب أصبح فيها حالة من الطغيان، ناس خايفة تقول إن الاستغفار قد يكون سبب من الأسباب التي يفرج الله بها الكروب، هو سبب في حد ذاته، يعني زي ما ده سبب في سبب آخر يعني اسمه الأسباب المعنوية، الاستغفار، صلاة الرحم، هذه أسباب جعلها الله عشان أسبابا كالدعاء، وما فيش في الآية ألا نأخذ بالأسباب. فتجد الناس هنا عند الآية دي لك بس ده مش معناه وإن الاستغفار مش كافي، هو يعني ليه نعمل التعارض ونفكه، يعني ليه نزرع المشكلة وبعدين نرجع، هي الآية لم تتكلم في ذلك، هي الآية تتكلم أن في عطاءات يحرم الناس منها لا يملكها إلا الله، هذا الحرمان يفك بالاستغفار، فالذنوب حواجز وعوائق تمنع نزول الرحمات، إذا أردتم هذه الرحمات أزيحوا هذه الذنوب وأزيلوا هذه العوائق عن طريق الاستغفار، دعاء الاستفتاح أي طلب الفتح، اللهم باعد بيني وبين خطاياي، هذه الذنوب تمنع الفتح، تمنع الرحمات، تمنع الخيرات، فإذا استغفرتم أزلتم هذه الذنوب. إذن الذنوب عائق وحاجز من نزول الرحمات، تمنع الرزق، لابد أن يكون هذا أمر واضح. نعم الذنوب تؤدي إلى ضيق في الأرزاق ومشقة وعنت وضيق في الصدور. واحد يقول لي طيب ما هو في ناس مذنبين وكفار، كما قلنا أن في سنن مختلفة، أن ده استدراج، كان الله جل إذا أراد أن يعني يبتلي قوما ويفتنهم بعد أن عرضوا عليهم الدين وأصروا واستكبروا استكبارا، خلاص تريدون الدنيا خذوا الدنيا حتى يأخذهم الله جل بغتة.
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد صلى الله عليه وسلم. فقال لهم نوح عليه السلام استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا وعطاءات الله عز وجل لا حد لها. إذا جاءت هذه الألفاظ مدرارا: ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، ما لكم لا ترجون لله وقارا؟ لماذا لا تعظمون الله كما تعظمون الأسباب؟ لماذا إذا أردتم هذه الأشياء فزعتم إلى دنياكم ولم تفزعوا إلى الله عز وجل؟ ألا تثقون بقدرته ونصرته سبحانه وتعالى؟ ما لكم؟ لماذا لا تخافون من الله عز وجل أن ينزع منكم هذه الأشياء؟ كما قال ربنا سبحانه وتعالى: وأحيط بثمره فأصلح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها. ألا تخافون أن ينزع الله عز وجل هذه الأشياء منكم؟ ما لكم لا ترجون لله وقارا؟ وقد خلقكم أطوارا. أطوارا فيها قولين: قول الأول أن الإنسان يمر قبل أن يولد بالنطفة وعلقة ومضغة، ثم يكون جنينا، يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث، فيمر بأطوار. وهذا يدل على مدى ضعف الإنسان وأنه ليس ثابت متقلب، وأن الذي مر بهذه الأطوار حتما سيموت، وأن الذي قلبه في هذه الأطوار هو الله سبحانه وتعالى. الله جل هو الحي القيوم سبحانه وتعالى. إذن الإنسان يعلم ضعفه من لحظة نشأته وهو ضعيف، فلماذا لا يخشى الله عز وجل؟ أو خلقكم أطوارا، أن الناس متنوعين مختلفين في طبائعهم، ناس مختلفة في الطبائع، فأيا كانت طبيعة الشخص لابد أن يخشى الله عز وجل، سواء هو شخص شديد في رقة، أيا كانت طبيعة الشخص كل الناس مطالبة أن تخشى الله عز وجل. ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوار. طبعا ايضا من الهزائم النفسيه واعاجيب التفاسير ان يجي حد يقول لك ايه ان ده دليل على التطور. خلقكم اطوار اهو دليل على التطور، واضحه زي الشمس. طبعا ده تخريف. قد خلقكم اطوارا، الم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا، وجعل القمر فيهن نورا، وجعل الشمس سراجا، والله انبتكم من الارض نباتا، ثم يعيدكم فيها ويخرجكم اخراجا، والله جعل لكم الأرض بساطة لتسلكوا منها سبلا فجاجا. هذه الآيات من أول فقلت استغفر ربكم إلى هذه الآية 20 تحتاج إلى دراسة. ما هي المواضيع التي طرحها نوح عليه السلام؟ أهمية الاستغفار، عطاءات الله عز وجل لأهل الدين، فتح الله عز وجل الدنيوي لأهل الدين، عظمة الله عز وجل، ضعف الإنسان، نعم الله، لأن ألم تروا، في ألم تروا كيف خلق الله، دي عطاءات عامة. وفي والله جعل لكم الأرض بساطة لتسلكوا منها سبلا فجاجا. إذن هذا فن في الدعوة، الإنسان يحسن تذكير الناس بالنعم، يحسن تذكير الناس بعظمة الله، يحسن تذكير الناس بضعفهم وعجزهم. يعني المواضيع اللي الإنسان لابد أن يطرقها حتى يصل الكلام إلى القلب، قبل أن يحدثهم عن تفاصيل الشريعة، قبل أن يحدثهم عن المطلوب منهم كعبادات تفصيلية، يدخل القلب من هذه المداخل، يطرق على هذه الأبواب في القلب، حتى إذا فتح القلب قال لهم إن الله يأمركم بكذا وكذا وكذا. هذا الأمر كما قالت أمنا عائشة: أول ما نزل من القرآن المفصل، تفصيل الأول عن فيه ذكر الجنة والنار، حتى إذا ثاب الناس نزلت الأوامر الشرعية، ولكن أول ما نزل لا تشربوا الخمر لقالوا نشرب. إذن الداعية قبل أن يتحدث معهم عن التفاصيل التشريعية المطلوبة لابد أن يطرق على أبواب القلب عن عظمة الله، ضعف الإنسان، عجز الإنسان، احتاج الإنسان إلى ربه، قدرة الله سبحانه وتعالى على أن يعطيه من النعم، أن تطرق هذه الأبواب. ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال القرآن وتقسيمة القرآن السبع المثاني وبعدين المئين، ثم انتهى بقال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فضلت على الأنبياء بالمفصل، أنه أعطي مكان التوراة السبع المثاني، أعطي مكان الإنجيل، ثم قال السبع الطوال، ثم أعطي المئين، ثم قال فضلت بالمفصل. مفصل فيه خلاف هل بيبدأ من قاف وده الأغلب أو من الحجرات أو من الفتح، أيا كان المفصل افترضنا أنه من سورة قاف. أحد يفكر يعني فضل النبي صلى الله عليه وسلم على الأنبياء بالمفصل، أمر يحتاج إلى تفكير، في حين لأغلبنا ممكن بيتعامل مع سورة المفصل تعامل في زهد. هذا المفصل هو مفتاح القلوب لعموم الناس. يعني ايه مثلا؟
صعب، مش كل الناس تستطيع أن تتفهم سورة البقرة ولا سورة النساء ولا سورة المائدة ولا سورة الأنفال. عموم البشر تعرف تصل إلى قلوبهم بمعاني المفصل. وبما أن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم عن بقية الأنبياء تمتاز عن دعوة لما أنها دعوة عالمية، كل نبي بعث لقومه خاصة، لكن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بعث عامة للناس، هو فضل بالمفصل بهذه المعاني العامة التي تصلح لعموم البشر. واضح؟ إذن مهم جدا إتقان المفصل للنفس وللناس للدعية. النفس التي تريد أن تتربى وأن يصل للناس، مهم جدا إتقان سور المفصل، وأن ده أمر بيحتاج إلى بحث قضية فضلته بالمفصل. فهذه المواضيع تحتاج إلى دراسة. إحنا قلنا النهاردة مش هينفع ناخد السورة بطريقة تحليلية، لكن هذه المواضيع، ما هي المواضيع التي طرقها نوح عليه السلام حتى يستطيع الإنسان أن يدخل إلى، لأن ربنا سبحانه وتعالى هو اللي نزل القرآن، وربنا هو اللي خلق الناس، فربنا علمنا كيف نصل إلى الناس. يعني قال ربنا ألا يعلم من خلق، سبحانه وتعالى يعلم، فأخبرنا سبحانه وتعالى أن هذا المخلوق يتأثر بهذا الكلام. ذلك قال ربنا فذكر بالقرآن، فذكر بالقرآن. وهذه الآية جاءت سورة قاف، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة قاف على المنبر، فكان يذكر بالقرآن وتحديدا بهذه السورة بسورة قاف. إذن مهم تذكير الناس، يعني من وظائف النبي صلى الله عليه وسلم يتلو عليهم آياته. والمصيبة العجمة التي أصابت الألسن جعلت في فجوة رهيبة بين الناس وبين القرآن. فإذا وظيفة الدعاء الأولى كسر الحواجز بين الناس وبين كلام الله سبحانه وتعالى. ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أن من فقه الداعية، من فقه الإمام، من فقه الخطيب، أن يعني يقصر الخطبة ويطيل الصلاة على المنبر، أن يكون الخطبة تكون قصيرة والصلاة طويلة. ليه؟ لأن الغرض الأساسي أن الناس تسمع قليل من كلام البشر كثير من كلام الله. ده إذا لم نستطع تحقيقه الآن، هذا الغرض، أن الناس محتاجة تعليقات بسيطة لكن تحتاج إلى أن تسمع القرآن كثيرا. دور الدعاء كسر هذه الحواجز التي بين الناس وبين القرآن. انتهت الآيات اللي تسلكوا منها سبل انفجاجة، اللي طوف بها نوح، طوف بهذه الآيات نوح عليه السلام نعم والعظمة والقدرة. فقال نوح بعد كل هذا، يا رب استعمل كل الوسائل، استغرق كل الأزمنة، كل أنواع الكلام ومداخل القلوب، بالرغم من ذلك إنهم عصوني واتبعوا. خذ بالك من عصوني واتبعوا، تدل على إن الناس لابد لهم من اتباع، لابد لهم من قائد. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن الله لا يقبض العلم انتزاعا من صدور العلماء، ولكن يقبض العلماء، العلماء يموتوا، لما العلماء يموتوا اللي بيحصل، اتخذ الناس رؤوسا جهالا. طب ما الناس يعيشوا من غير علماء خالص ومن غير قادة، ما يعرفوش. عموم الناس محتاجين قادة، عموم الناس يعيشون أتباعا، ده عموم الناس، هم قلة قليلة، ودي فكرة الملأ عموم الناس. وده على فكرة أحد عوامل، الله يعني أحد عوامل نجاح الرأسمالية على الاشتراكية، إن الرأسمالية بتعتمد إن في ملأ هم اللي ماسكين المال. الاشتراكية عايزة تقول إن في شيوع فدي فكرة فشلت وسقطت. فكرة الرأسمالية قائمة على إن قلة قليلة هم اللي ماسكين المال وهم اللي بينجحوا. الشاهد إن عصوني واتبعوا. كتير من الناس معتقد إنه لما بيعتقد يعني لما بيبعد عن الشريعة إنه أصبح حر. لكن الليبرالية هي الحرية، لا، انت مش حر، انت اصبحت عبد لمنظومة اخرى، انت رفضت المنظومة الاسلامية ودخلت في عبودية اخرى، في منظومة اخرى، بتجيلك اوامر بتنفذها، انك تلبس اللبس الفلاني وانك تحلق الحلقة الفلانية، اوامر، اصبحت عبد في منظومة اخرى تماما. تكون ترافض زي معين وسمت معين، انت الان في تأخذ اوامر اخرى. فحالا بيعتقد انه لما بيرفض الشريعة ان يقولك التحرر، هو ما تحررش، هو دخل في عبودية الهوى، الشهوات، اشخاص، رأس مالية، شركات. فعصوني واتبعوا، ثم اتبعوا من؟ اتبعوا اصحاب الاموال، وهذه الاموال ضيعتهم، اتبعوا من لم يزده ماله وولده. يعني لما اختار يسمع كلام حد اختار اصحاب الاموال، من لم يزده ماله وولده الا خسر، اصحاب الجاه والمال إلا خسارة. أصحاب المال والجاه هؤلاء مكروا مكرا كبارا عشان يسيطروا على الناس، مكر عظيم، مكروا ليل ونهار. يعني من الكتب الجيدة في هذا المجال اللي اسمه الإعلام وصناعة الواقع، الأخ محمد علي، كتاب جيد. عرفك المجهود اللي بيبذل لخداع الناس ولسلب عقول الناس، كيف يستطيع هؤلاء الملأ أن يخدعوا الناس؟ مكروا مكرا كبارا من أعلى صياغ المبالغة. فلما يصف ربنا سبحانه وتعالى أو على كلام نوح عليه السلام هذا الوصف أمر عظيم. ومعنى أن نوح، لو هذه الآيات من كلام نوح عليه السلام، إدراك نوح عليه السلام لمكر أهل الباطل، مكروا مكرا كبارا وقالوا، ومن هذا المكر أنهم كانوا في دعوة مضادة. الصورة بتتكلم عن دعوة سيدنا نوح. هؤلاء لم يكتفوا بوضع الأصابع في الأذان ولا باستغشاء الثياب أبدا، كان في دعوة مضادة. والدعوة المضادة ليست لا تسمع لنوح فقط، يعني في أثار كثيرة وردت أن كان الرجل يأتي بولده إلى نوح عليه السلام ويقول له هذا الرجل احذر منه، فلقد جاء أبي لوجدك يعني إلى هذا الرجل وحذرني منه. يعني أثار كثيرة هذا ذكر الإمام الطبري وغيره أن كانت الأجيال تلو الأجيال تحذر من اتباع نوح عليه السلام. ليس هذا فقط، بل بأن لهم شرع وعقيدة لابد أن يصبروا عليها. لا تذرن آلهتكم، أصحاب الأموال والأولاد مكروا مكرا كبارا، ومن هذا أنهم يدعون أنهم أصحاب عقيدة. وقالوا للناس، لم يقولوا لا تذرن الآلهة، ولكن قالوا لا تذرن آلهتكم. أما تحب تستثير اصبر على دينك، فقولوا دي آلهتك، أنت تضحى بآلهتك، اتقي الآلهة. يعني إيه؟ إنه هو عايز يسخنه، يعني لا تذرن آلهتكم. طيب كان كفاية لا تذرن آلهتكم، لا، ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. القرآن غالبا مبني على يعني الإيجاز في الألفاظ. هنا ليه في تفصيل في ذكر الآلهة؟ ليه سيدنا نوح عرفنا وربنا عرفنا ان هم في دعوتهم المضادة كانوا بيأكدوا على صنم، مش بس لا تذرون آلهتكم كده خلاص، لا، مش عايزين يخسروا ولا صنم. هم اهل الباطل فاهمين ان خسارة صنم واحد ممكن تؤدي لخسارة كل الاصنام، وان سواع هيتهد لما ود هيتهد، وان يعوق هيتهد لما نصرا هيتهد، وما عايزين يحافظوا على هيبة كل الأصنام، وأن هدم صنم واحد كفيل بهدم هذه الهيبة. مش عايزين يخسروا ولا صنم ولا قناة ولا موقع، مش عايز يخسر أي شيء، مش عايز ضحي. إحنا بنضحي بسهولة بأي كادر، عادي نضرب في بعض ونخسر، عادي جدا نخسر بعض ونخسر دعاء ونطعن في بعض، مفيش مشكلة، عندنا الخسارة بالساهل. مش فاهمين قيمة ده، مش فاهمين أنا لما بطعن فيك أنا بطعن في جزء من الدين. شايف ان انا لما نقعد نتناطح في مسائل فرعيه ومعارك وهميه ان احنا بنضر الدين اصلا، انا بسقط هبتك وانت بتسقط هبتي، من المستفيد؟ فنشوف الفقه مكر. هم مش معترفين ببعض، هم عارفين ان هم كلهم اصنام بكره يغيروها، لكن هم خايفين على الهيبه. لا تذرون الهتكم ولا تذرون ودا ولا سواعا ولا يغوث، تاكيد ومراجعه عشان ما ينسوش، بيراجعوا على عقيدتهم. تخيل شوف جهد أهل الباطل، شوف بيفكروا ازاي، واحنا بكل سلاسة وبكل سهولة نخسر معارك، نخسر كوادر، نخسر أشخاص ودعاء ونهدم في بعض. لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسر، تأكيد ومراجعة حرص. ويقول وقد أضلوا كثيرا. الواحد بيتألم ان الحاجات التافهة دي أصنام، رب إنهن أضللنا كثيرا من الناس. سيدنا إبراهيم بيتألم سورة إبراهيم، وهنا نوح عليه السلام وقد أضلوا كثيرا. تستغرب أن في حاجات تافهة تضل كثير من الناس، بتجد أن ممكن مليار واحد يعبدوا البقر، ممكن تجد يعني مليارات من الناس في ضلال وبأسباب تافهة. وقد أضلوا كثيرا، وهنا نوح عليه السلام أيقن أن هؤلاء مسخت فطرته، وأعلمه ربه سبحانه وتعالى أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، فقال ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. خلاص 950 سنة فيش أي واحد جديد بيؤمن وإعراض، والبيئة أصبحت بيئة فاسدة لا تنتج إلا فاسد. ولا تزد الظالمين إلا ضلالا، فقال ربنا سبحانه وتعالى كثير من المفسرين قال ان مما خطيئتهم هذا من قول الله لنوح، مما خطيئتهم من السببية اي بسبب خطيئاتهم، مما خطيئاتهم اغرقوا اي الطوفان فادخلوا نار. قالوا هنا ان الفاء التعقيب دخل النار اما عذاب القبر او انهم يعرضون على النار غدوا وعشيا كقوم فرعون كفرعون وقومه، فادخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله انصار. او صيغه المستقبل تاتي، او الكلام عن المستقبل ياتي بصيغه الماضي في القران لتاكيد ذلك. فادخلوا نار اي فسيدخلوا النار يوم القيامه. مما خطيئتهم اغرقوا فادخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله انصار، لا المال ولا الولد ولا الاصنام ولا يعوق ونسر، الناس دي ما عملتش حاجه، لم يجدوا لهم من دون الله انصار. مساله احنا كنا ذكرناها في سوره الاعراف بالتفصيل، ان هذه الاسماء ود وسواع يغوث ويعوق ونصر كانوا اسماء لرجال صالحين. اول ما اثر مروي عن ابن عباس البخاري كان بعضهم قال ان في السنه دي يعني شيء شاهد المعنى ان اول العباده كانت او الاشراك كان ان الشيطان جاء الى ناس وقال هؤلاء اناس صالحون ماتوا فنريد ان نتذكر عبادتهم. فكرنا ازاي المجتمعات بتتطور في المعصية وفي الفاحشة، إن الأمر بيبدأ بعايزين نتذكر العبادات، كما جاء إلى قريش وجاء وقال لهم حينما إساف ونائلة فجر في الكعبة أو فعل الفاحشة فمسخهم الله عز وجل صنمين أو حجرين، فوضعوا إساف على الصفا ونائلة على المروة حتى يتذكر الناس ويخافون من الله فعبدوا. شوف ازاي يعني ممكن هم عملوا الاصنام دي عشان تذكرهم بالعباده. فقال ابن عباس حتى اذا تنسخ العلم، مر الزمان وتنسخ العلم، الناس بتنسى. دي اشكاليه انك تبتدع شيء في الدين على اساس ان الناس فاهمه، طب والاجيال اللي بعد كده؟ دي خطوره الابتداع في الدين، خطوره انك تضيف شيء في الدين تعتقد ان ده كان مهم انه يضاف. لكن الانسان يحترز، كان الصحابة والسلف بيحترزوا جدا من قضية أن يضيف شيء، بل كانوا بيتركوا بعض الأشياء خشية أن يظن الناس أنها فرض، كالمروي عن أبي بكر وعمر أنهم تركوا الأضحية مثلا أو غير ذلك، أن كان بيخشى أن يظن الناس على شيء أنه فرض. أو في العبادات أنه يخاف يعمل حاجة فيظن الناس أن دي عبادة شرعت، هو يكون اجتهاد شخصي أنه بيجتهد في العبادة. وقد أضلوا كثيرا وتزيد الظالمين إلى الضلالة، مما خطيئتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا، وقال نوح ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. مش حد يبقى في الديار. هنا نوح عليه السلام دعا لقومه بعد كل هذا المجهود وكل هذا التعب وكل هذا العناء. ونوح عليه السلام هو من أول أولي العزم من الرسل، أما محمد صلى الله عليه وسلم هو خير الرسل ومن أولي العزم من الرسل وخاتم الرسل صلى الله عليه وسلم. قال له ربه سبحانه وتعالى ليس لك من الأمر شيء، ليس لك من الأمر شيء، على خلاف متى قال له هذه الآية، هل لما دعا على قومه أو غير ذلك. لكن النبي صلى الله عليه وسلم صبر على قومه، صبر وصابر، كان يمسح الدم عن وجهه صلى الله عليه وسلم ويقول يرحم الله أخي موسى أوذي بأكثر من هذا فصبر. فكان صلى الله عليه وسلم نموذجا للصبر، وكان الله عز وجل يعوضه. ذلك السورة اللي بعدها أرسل الله له الجن، عاد النبي صلى الله عليه وسلم من الطائف والدم يسيل من قدمه الشريفة صلى الله عليه وسلم، وينزل له ملك الجبال وتأتيه الفرصة للانتقام، لكن يرفض النبي صلى الله عليه وسلم ويقول على الله أن يخرج من أصلابهم من يوحد الله عز وجل. هكذا يكون الدعية، قال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، لماذا؟ إنك إن تذرهم يضلوا عبادك. خلاص في مجموعة من المؤمنين خايف عليهم سيدنا نوح، ومجموعة ربنا أعلمه أن هؤلاء لن يؤمن منهم أحد، فكان نوح عليه السلام يخشى على المؤمنين، يضل عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفارا، يعني الموجودين بيتسببوا في الإضلال والذرية بتتبع الآباء. ربي اغفر لي، بعد كل المجهود ده يطلب المغفرة؟ بعد كل المجهود اللي فعله سيدنا نوح، وتيجي تقرأ في سورة هود وسيدنا نوح يتلطف عشان يطلب او مش يطلب، يسأل يا رب ان ابني من اهلي وان وعدك الحق وانت احكم الحاكمين. هو لم يعني حتى لم يطلب، هو يعرض، قال انه لما أمر الله عز وجل لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، ثم أمره الله عز وجل أن يحمل في السفينة من أهله والمؤمنين، الأهل والمؤمنين والآمن من الأهل، ووعده الله عز وجل أنه سينجيهم، فاعتقد نوح أنه سوف ينجي كل الأهل، فقال ربي إن ابني من أهلي توعدتني بأن نجي الأهل وإن وعدك الحق توعدتني، لكن أكيد بحكمة وأنت أحكم الحاكمين. شوف 950 سنة ويتأدب ويعرض، قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح أو عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعوك أن تكون من الجاهلين. شوف يعني مشهد عجيب، مش إحنا الواحد ممكن يشتغل شوية ويحس إنه هو يدل على الله هنا، وسيدنا نوح هنا لما ينهي أمر قومه بالاستغفار وها هو يستغفر، هو يطبق ما يقول استغفروا ربكم إنه كان غفارا، وهنا هو يقول رب اغفر لي ولوالدي، بره بوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا. قضية إن سيدنا نوح لما كان يدعو كان لازم في مكان يستقبل فيه الدعوة، إنك لازم توفير بيئة مسجد، لذلك بعض كثير من أهل العلم قال هنا بيتي أي مسجدي، سواء البيت أو المسجد لابد أن تستقبل من يستجيب، مش هتكلمه طب وبعدين، يعني الراجل قاتل المئة كان يحتاج إلى حل عملي، قال له اترك أرضك وانطلق إلى أرض كذا وكذا، هو سأله سؤال هل لي من توبة، كانت الإجابة نعم، إن هو ما قالوش بس نعم، قال ومن يحول بينك وبين توبة ولكن انطلق إلى أرضك، مسألة تقديم الحلول للعملية للتخلص من الذنب ولا سيما للصادق، شخص الطالب الصادق. فنوح عليه السلام كان يستقبل المؤمن في بيته، ولمن دخل بيتي مؤمنا، ثم دعا وحرص نوح عليه السلام على انتشار الإيمان وللمؤمنين والمؤمنات، لكل المؤمنين والمؤمنات، لذلك بعض أهل العلم قال كما أن الله عز وجل استجاب دعاء نوح وأغرق كل قومه، نأمل أن يستجيب دعاءه ويغفر لكل المؤمنين والمؤمنات، فننال هذا الدعاء. ولمن دخل بيتي مؤمن وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين في كل زمان، قضية الولاء والبراء المطلقة مش بس في قومه، الظالمين في كل مكان، ولا تزد الظالمين إلا تبارا أي هلاكا. أسأل الله جل أن يستعملنا في الدعوة إليه، وأن يميتنا على الدعوة إليه، وأن يبعثنا ممن نشروا هذا الدين ونصروا هذا الدين. أسأل الله جل أن يستعملنا ولا يستبدلنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.